الله الرحمن الرحيم. أخوة الإيمان، هذه تحية رمضانية من برنامج حديث الإفطار مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث هذه الليلة عن الإمام الجواد عليه السلام ضمن سلسلة الحلقات التي خصصناها لأهل البيت عليهم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الإمام الجواد عليه السلام.
صلاة الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام التاسع من أئمة الهدى وأعلم الثقة، أبي جعفر محمد بن علي بن جواد التقي المقي، معجزة الإمامة ونورها الباهر وقرة عين أبي الرضا عليه السلام، الذي تأخرت ولادته من المولود وطال من الإمام الرضا عليه السلام الانتظار حتى يولد له الجواد وهو ابن 45 سنة. ولقد كبرت معاناته عليه السلام وأدت محنته بهذا التأخر في ولادة الإمام بعده، نظرا لتكالب بعض إخوته وبين أمومته من العلويين والعباس من العلوي حسدا وجلدا واستجابة لتأييد السلطة الدائم على البيت من بين الشرف. ولكنه عليه السلام كان يثق بجميل ما عند الله عز وجل، فقد كتب له ابن قيامة وهو من المخالفين له كتابا يقول فيه: كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: وما علمك أنه لا يكون من ولد؟ والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ذكرا يفرق بين الحق والباطل. ونفس ذلك الشخص يدخل عليه فيقول له: أيكون إماما؟ قال: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا. فقال له: هو ذا، أنت ليس لك صامت. فقال: والله لا يجعلن الله مني من يثبت الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله. ولم يكن في الوقت له ولد، فولد له أبي جعفر بعد سنة. وقد سئل أيضا: تكون الإمامة في عم أو خال؟ فقال: لا. فقال السائل: ففي أخ؟ قال: لا. قال: ففي من؟ قال: في ولدي، وهو يومئذ لا ولد له. والخلاصة أن مولد الإمام الجواد عليه السلام كان سنة 195 للهجرة في يوم الجمعة العاشر من شهر رجب المغجر على ما هو المشهور بين العلماء. وقد عني أبوه الإمام الرضا عليه السلام بتربيته عناية خاصة دالة للناس على كونه الإمام بعده. فقد روى يحيى الصنعاني قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكة يقشر موزا ويطعم أبا جعفر عليه السلام، فقلت له: دعيت في ذاك، هو المولود المبارك؟ قال: نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام اسمه مولود أعظم بركة على شيعتنا. وكان الإمام عليه السلام يلازم مهده في طفولته حتى كان يقضي الليل كله بجواره. وقد لامه بعض شيعته قائلا له: جعلت في ذاك، قد ولد للناس أولاد قبل هذا. فكل هذا تعوضه ظن من السائل الإمام يخشى عليه الحسد أن يعوضه بشكل طويل ودائم. فقال له الإمام عليه السلام: ويحك، ليس هذا عوضة، إنما عوضه بالأمر والرأس. ولم يكن يذكره من رضا منذ صغره إلا بكلمته، ويخاطبه بالتعظيم والتقريب، وربما كتب له في بعض رسائله إليه في ذات أبوك، وقال فيه نصا على أمته: أبي جعفر وصيني وخليفة في أهله من بعدي. وقال لأحد أصحابه: يا فلان، سلم له وأذن له بالطاعة، فروحه روحي وروحي روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بشر الإمام الكاظم عليه السلام بولادة حفيده من قبله، فقد طلب من رجل من شيعته اسمه يزيد بن صليط عندما التقاه في الطريق في طريق مكة يريد من عمره، قائلا له: إني أؤخذ في هذه السنة، والأمر إلى ابن علي سمين علي وعلي، فأما علي الأول فعلي بن أبي طالب، وأما علي الثاني فعلي بن حسين لا يزيد. فإذا مررت بالموجة ولقيته وستلقى فبشر بأنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك، وسيعلمك أنك لقيته، فأخبره عن ذلك إن الجارية التي يكون منها هذا الولد الغلام جارية من أهل ماريا القبطية، جارية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قدرت أن تبلغها من السلام فافعل ذلك. انتهت رواية الإمام الكاظم عليه السلام. وروى كلثم بن عمران قال: قلت للرضا عليه السلام: ادع الله ان يرزقك ولدا. فقال: انما ارزق ولدا واحدا وهو يرثني. فلما ولد ابو جعفر قال لاصحابه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم، وكان الامام الزواج شديد الابنه او السمره، ضاو الجسم قط الشعر مثل حالة الغراب. ومرد هذا الأمر إلى أن أمه كانت مولودة، أطبق الرواة على جلالة قدرها وعميدة تقواها. وقد نقل ابن صباغ المالكي في فصوله المهمة عن شيخ المفيد بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت للرضا عليه السلام: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك على جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما فقد يهبه الله لك، وقر علومنا به، فلا أرانا يومك، فإن كان كوني فإلى من؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه، فقلت له: دعيت فداك، وهذا ابن السلام سن. قال: ومن يضر من ذلك؟ فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سن. وقد أذعن من إمامة الإمام الجواد بعد أبيه الشيب من المعاملة. مثال ذلك أن عم أبي علي بن الإمام الصادق عليه السلام المعروف بن العريض، أو علي بن إسماعيل بن الصادق عليه السلام معروف بالعريض، وهو من وجهاء الطالبين، حدث عنه الحسن بن عمار قال: كنت عند علي بن جعفر الصادق، حسن بن جعفر الصادق سلام الله عليه، جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه من الإمام الكاظم. إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي بن الرضا عليه السلام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوكب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس يا عم رحمك الله. فقال: يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه ليبقونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل. فقال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل فلحيته لم يؤهل هذه الشيبة، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، انزل فمه نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد. وقد أجاب علي بن جعفر رجلا حاججه في الإمام بأن أبا جعفر عليه السلام هو الإمام الناطق بعد أبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام. وقد استقاض عن علي بن جعفر رحمه الله ما رواه الحسن بن موسى بن جعفر قال: كنت عند الإمام الزواد بالمدينة وعنده عنه أبي علي بن جعفر وأعرابي من أهل المدينة جالس، فقال لي الأعرابي: من هذا الفتى؟ وأشار بيده إلى الإمام. قلت: هذا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سبحان الله، رسول الله قد مات منذ 200 سنة وكذا وكذا سنة، وهذا حدث، فكيف يكون؟ قلت: هذا وصي علي بن موسى، وعلي بن موسى وصي موسى بن جعفر، وموسى بن جعفر وصي بن جعفر بن محمد، إلى آخر الحديث، متصلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ولدت مع الإمام الجواد عليه السلام ظاهرة فريدة في عالم الإمامة، وهو أن يتولى حدث السن منصب الإمامة، وهي زعامة دينية شرعية خطيرة. وقد اتفق المؤرخون على أن الإمام الرضا عليه السلام استشهد وولده الجواد في سن 7 فقط، وهو أمر لم يحدث من قبل، وكان موضع استهجان وما زال إلى يومنا هذا. وقد أجاب عن ذلك كل من الأب وابنه، الإمام الرضا والإمام الجواد. فقد لفت الإمام الرضا عليه السلام نظر أصحابه إلى أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه سيلي الإمامة على 11 سنة. وقد حدث علي بن فاضات فقال: خرج عليه السلام يعني الجواد علي فنظرت إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فبين أنا كذلك حتى قعد. قال: يا علي، إن الله احتج في الإمام بمثل ما احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة. فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال: لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقد يجوز أن يؤتل بحكمة صبيا ويجوز أن يعطاها وهو ابن 40 سنة. وقال علي بن حسان لأبي جعفر بن الجواد عليه السلام: يا سيدي، إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك. فقال: وما ينكرون من ذلك؟ قال الله عز وجل: لقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوالله ما تبعه إلا علي عليه السلام وله 9 سنين وأنا من 9 سنين. وقد استدل عليه السلام بالآية التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى سبيل ربه هو ومن اتبعه، وعلي أول من اتبعه، فتصح بحقه الآية ويصح منه أن يدعو إلى سبيل الله ورسوله وهو صبي، وما الإمامة إلا دعوة إلى سبيل الله ورسوله. وقد كثرت كما ذكرنا الإشكالات على ذلك، ولكن بعدما ظهر بعد ذلك التاريخ من كرامات ومعاجز له عليه السلام، كرست وجوده كقطب دينه وعلمه سواء في بلاط الحكام أو من خلال عامة الناس من محبيه وشيعته وغيره. أكتفي اليوم بهذا القدر، على أن ننتقل اليوم غدا إن شاء الله للحديث عن بعض مكرماته وفضيلته وعلمه وتقدمه صلوات الله وسلامه عليه ومن جرى له معه في بلاط المؤمنين العباسي، طبعا في اطار بحثنا عن حجية كل إمام، مش كل الحجية، بعض جوانبها البارزة في حياته الشريفة كما عهدنا على ذلك إخواننا المشاهدين في بداية هذا الشهر الشريف.
لما عودة إلى المؤمنين المعجلات عليه السلام، ولكن بعد وقفة عالمية قصيرة تابعون من بعدها. متابعة حلقة هذه الليلة من برنامج حديث الإفطار. سمح شيخ، كيف يصح أن يكون الإمام الجواد عليه السلام إماما وهو من 7 أو 9 سنوات؟
أولا يجب أن نعلم أن الإمامة نصر إلهي والإمامة تعليم إلهي وليس صناعة بشرية. شوف، قبل ما نخوض الجواب على سؤالك الجيد، لا نعلم ولم نعثر في كتب المسلمين جميعا في معشر إمام، لا نعلم أن أحدا منهم تتلمذ على يد أحد من المسلمين أبدا. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه لا نعلم أنه سأل أحد من المسلمين أو احتاج إلى أحد من المسلمين. كان يقول: علمني رسول الله ألف باب من العلم نفتح من كل باب ألف باب من العلم. هذه اللحظات الأخيرة لرسول الله عندما ضرب على صدره يقول: لم أعد أنسى شيئا مما يحدثني. لا يعلم لأهل البيت من معلم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعقل انك ما تلاقي ان فلان من الناس الان بتشوف ان الخلفاء وكان مؤدب اولاده ابن الستين، كان مؤدب اولاده الاصمعي، كان مؤدب اولاده الى اخره. ما سمعنا ان احدا من المسلمين دخل الى بيت امام من الائمه فعلم احد اولاده المعصومين، علم حدا الكتابه والقراءه، او حضر في حلقه فلان في مسجد رسول الله او بمكه او بالكوفه او بالبصره دائما. ما في حدا من المسلمين يقول والله دخلت على فلان وهو طفل مثلا فحدثته بحديث عن طفل، ابدا لم ينقل احد من ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عن احد غير ابائهم، باستثناء ما حدث ان نقل الامام الباقر عن جابر بن عبد الله الانصاري حادثه تتعلق بسلام رسول الله عليه بوقت جابر بن عبد الله الانصاري فقط، نقلها اقامه لحجته مش نقلها لاحتياجه اليها، لا نقلها بسبب. شوف ما علمنا ان احدا من ائمتنا حاجز احدا وجهد الحدا اسكته او خصمه او اطحنه، الا دائما لهم الغلبه. طب هذا مش سر، هاي ظاهره بغض النظر عن كوننا ايمانيه ونرى ان الله لا يدع الامه بلا ايمان، بغض النظر بس في 11 امام ظاهرين بينين سيرتهم تناقلتها الامه في كل كتبهم، ما من غيره غلط لأحد، ما من غيره أنه احتاج إلى أحد، لا نجده إلا عالما حريرا مسكتا مفهما في الجدال والمجادلة ورأيه هو الأعلى، وأنتم الأعلون أنتم تؤمنون. ما في مكرم من المكارم إلا وتنطبق عليه، 11 إمام ولا واحد منهم مخالف للآخر في قراءة أو في حرف أو في تفسير آية أو ما شابه ذلك، إلا أن تكون لتقية، وهذا بحث من سبق على ما في إخوان المشاهدين بحثنا، هذا أمر يدل على أن هناك صناعة سماوية صنعت هذا البيت. لمن توصل لها المستوى من القناعات بعد أن تستقرض وتحلل ويزيل الإنسان عن عينيه كل غشاوة ويكون موصدا في قراءة التاريخ، يعرف أن الصناعة الإلهية لا ترتبط بسنه فينا. لماذا يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا حدث من قبل أن يكون شخص حدث السن ويكون هو الحج؟ أولم يكن عيسى بن مريم حجة وهو في المهد صغير، احتج الله به على بني إسرائيل، وأوكل الله لمريم أن تسكت فتدعه هو يتكلم ويتكلم واحتج على بني إسرائيل. أولم يكن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه متذعنا للريادة الدينية منذ أن ولد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن رفعه الله إلى السماء؟ ولندع عيسى جنبه، ما معنى أن يغفر الله يحيى أبن زكريا بأن آتاه الحكم صبيا؟ كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يذكر مكارم ليحيى وما أكثره، لماذا أصر سبحانه وتعالى على أن يذكر إتيان الحكم ليحيى وهو صبي صغير؟ ثم لو كانت الحجية محصورة بيحيى لسلمنا وآمنا، كان معه في عرض واحد عيسى بن مريم رسول من أولي العزم، ليش كان يذكر بما لي يحيى صلوات الله وسلامه عليه في القرآن أنه أتاه بحكم صبيه؟ أوليس في هذا دلالة على إمكانية أن يكون الحج على الناس والإيمان على الناس صبي صغير مسدد منه؟ بل إننا يظهر منه حدث السن يكون آتت في معجزته وآتت في صحة النظر، وسيأتي معنا ورد إن شاء الله كيف استطاع الإمام أن يسكت علماء بغداد جميعهم بلا استثناء، وأن يتفوق عليهم في المقام العلمي وفي المقام الإعجازي بما نقله كل المسلمين. ما هذا يسير أن الشيعة عندهم في أحسابهم الروايات إطلاقا، نحن نروي خاصة فيها الأبواب هذه، نروي عن الثقات من جهة ونحاول أن نأتي بما رواه المسلمين جميعا، نشوف ماذا تحدث في الإمام الجواد، إن شاء الله يوفق أيضا لنقل بعض ثقات العلماء في هذه الحلقة مهما أيضا ما قاله عنه ابن الصباغ المالكي وغيره. على أية حال إذا كان قد وقع ذلك تاريخيا فلا مانع من وقوعه، كيف نستدل على وقوعه؟ نستدل على وقوعه بخروج هذا الولد عن المألوف بالشكل غير الطبيعي الذي يدرسه إمامه في المستوى العلمي، في المستوى الثقافي، في المستوى الاجتماعي، في مستوى معرفته بدقائق وتفاصيل الأمور، وهو ما سيظهر معنا جميعا بل ظهر في بعض ما أوردناه في هذه الحلقة. كيف يصح
صح وصف الإمام ولده أنه لم يولد في الإسلام مولودا أعظم منه، فهل هو يعني أعظم جده النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني قد نسمع الرواية قد يتهمنا بهذه التهمة، نرجع بعد كده إلى عقيدة الشيعة تقوم بعد التوحيد على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الخلق من الملائكة وسكان السماوات وسكان الأرض وما نعلم خلقه وما لا نعلم خلقه، أشرف مخلوق بين الجمادات والمتحركات والأشياء والأشخاص والملائكة، كل لا يوجد في الكون أشرف من رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى. خلي يكون هذا واضح. طب ما رأيكم بقول رسول الله ما أظلكم إلا الخضراء ولا أقلت الغضراء من لهجة أصدق من أهل الكتاب؟ إذا لم يأخذ الكلام عباره بيطلع أصدق من رسول الله، صحيح ولا لا؟ وبالتالي هل هكذا يفهم الحديث رسول الله؟ لمن يقول لا يوجد مولود في الإسلام أعظم من ولدي هذا، هو يقصد في زمان وإلا هو أعظم من ابنه. هذا واحد. اثنين، الإمام مشير بدقة إلى أنه لم يكن في الإسلام من تسمم الإمامة في مثل سنه. إذا جاءنا الصحيح قال ليست فضيلة للإمام الجواد على آبائه وأجداده، هذه خصيصة. وكنت طالما قد ذكرت إخواني المشاهدين بالفرق بين الخصيصة والأفضلية. رسول الله قلنا أفضل الخلق على الإطلاق. طيب ما معنى أن يكلم الله موسى تكليما؟ يعني أنه خصه بالكلام، تخصيص موسى بالكلام، تخصيص إبراهيم بالخلية، تخصيص إسماعيل بأنه الأولاد، تخصيص تخصيص يحيى بأنه أوتي الحكم السبيل، هذا لا يعلمه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. وإنما أشار الإمام إلى مختص به ولده الجواد صلوات الله وسلامه عليه من أنه يؤتي الحكم سبيلا مثلا كمثل يحيى بن زكريا أو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه.
سمعت شيخ، كيف يمكن أن نصف أنفال علي بن جعفر السابق عليه السلام؟
أحسن، جزاك الله خير على حق السؤال. حقيقة مهم جدا في ناس الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بنور في بصائرهم. علي بن جعفر الصادق يعني أخو الإمام الكاظم، يعني عم الإمام الرضا، يعني عم أبوه الإمام جواد، يعني في فرق بينهم كبير جدا. واحد إمام صلوا من 10 سنوات أو أكثر، فهذا حتما سيكون من الشباب حتما، لأنه تأخر الإمام الرضا حتى أنجب الإمام جواد. يدخل على المسجد علي بن جعفر عالم من العلماء، جالس يحدث أصحابه، دخل محمد بن علي الجواد قام بلا رداء، سقط أباء بلا أن يلبس نعليه، دخل باتجاه الإمام وقبل يده، قال رحمك الله يا عم، أكيد الإمام من أدبه يدخل الإمام رحمك الله يا عم، يكفي أن نشوف الدنيا كلها أن نقول لي معصوم رحمك الله، خلص انتهى دعوة من الأرض إلى السماء بلا أي عائق، ويستجيب له رحمة الله يا عم، اجلس قبل اجلس وأنت واقف، كيف اجلس بين يديك؟ لما رجع بعض أصحابه وبدأ بتوبيخ أنت، طبعا في ناس عندهم قدرة كلامية غريبة عليك، انت ابن جعفر الصادق، انت عم ابيه، انت شايب وغلام حدث، ولو ان اهل العلم صاموه لصانهم بطبع كثير من اليوم، كنت تقدم له ايده في مسجد رسول الله ولا تجلس بحضرته؟ مباشرة فابن جعفر واضح الامور عنده، في كل عصر امام، انا لست اماما وما افعل قبض على سيدتي، ان الله لم يختر هذه الشيبه واختاره، اختاروا يعني إمامي، أنا عبد الله، أنا عبد الله مش في مقابل عبودية لله، لا أنا خدم الله، أنا خادم الله، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلم يقصد الله سبحانه وتعالى العباد أنهم عباد للخلق دونهم عز وجل. هذا علي رجع النموذج مثله مثل شعب عظيم أحد أصحاب الإمام العسكري شعب عبد الحسن، له مرقد موجود في كرج جوار طهران وهو محط مزار. أمثال علي بن جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشرب في قلوبهم حب الإمام، وعرفوا منزلة الإمام وأنه الحج على الخلق. مدى يمينهم السن، مدى يمينهم إلا دينهم، ولو كلفهم ذلك شيباتهم لو كلفهم خير شر. ليش الآن عندما يخرج صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي، عندما يخرج وهو بشكل ابن أربعين، شبهه بشكل ابن أربعين، لا يبقى مرجع من مراجعنا على شيباته إلا ويتمنى أن يقبل قدمه ويكون بذلك منتظما. في حدا يأنف من ذلك؟ يفسرنا إن لأنه تعالى الله أعلمنا وأعلمكم بمنظر الدهر لخروجه المبارك لأن الأرض قسط المعلقة من الأرض من وزيرا. هيهات أن نصل إلى أن يقبل ركابه ركابه. حبتنا الله بالقول الثابت، يعني نحن عم نقض عليه جعفر في المنزج. هكذا يكون الموالون، هكذا يكون الشيعة الذين يشايرون رجلا يعني يعتقدون بحقانيته وبأنه إمام فهم المأمومون، لأنه الحجة الله احتج عليه به بالتالي يحمل كل رموز قداسة السماء، وهو شرف كبير أن تنسنا الهدف وأن نكون في تعاطينا معه كتعاطي على الإنجاب الصادق مع الإمام جواد سلام الله.
أرجو أن نختم بسؤال حول يعني كيف استطاع الإمام الجواد عليه السلام أن يثبت إمام الحسن؟
شوف ما هو الإمام المشرف مقام الاحتجاج، كل ما كان يفيده في مقام الاحتجاج على الخلق كان يقوم به، مرة بواسطة المعجزة والكرامة، وهذا حصل، وهذا حصل جدا، مرة من خلال الفضول العلم الطاغي الذي لا يقوم معه علم آخر، ومرة ثالثة من خلال بعض جوانب الحنكة التي تفوت الفرص على الآخرين في سلبهم تلك المشهورية، ومرة من خلال معرفته بدقائق الأمور التي يؤدي من خلالها دورا فاعلا في النظم الاجتماعي للناس. هذه الأمور كلها قام بها الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. في احتجاجاته كان السباق، في حضوره العلمي كان الأقوى، في فهمه بدقائق الأمور كان قد بز حتى الحكام والأمراء في هذا الشأن، في هيبته ومهابته في كل الحضورات المحسن كان حاضر. إن شاء الله في الحلقة المقبلة سأحاول أن أطرح ما جرى بينه وبين يحيى بن أكثر، ما كان من مسائله صلوات الله وسلامه عليه، ما كان من هيبته، ما كان من بعض معاجزه، وقال نبيه دائما يسمح لنا الوقت إن شاء الله رب العالمين، والحمد لله جل وعلا.
مشاهدينا الكرام نشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.